أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 1031: إذا تعددت الوصايا وكان بعضها واجبا لا يخرج من الأصل وبعضها تبرعيات. قلنا أن الوصايا على ثلاثة أنواع: نوع واجبات مالية تخرج من الأصل، والنوع الثاني واجبات لا تخرج من الأصل بل تخرج من الثلث، والثالث وصايا تبرعية. صحيح؟ خب، الصنف الأول لا كلام لنا معه في هذه المسألة، كلامنا مع الصنف الثاني والثالث، يعني واجبات لا تخرج من الأصل ووصايا تبرعية. يقول: إذا تعددت الوصايا وكان بعضها واجبا لا يخرج من الأصل وبعضها تبرعية، يعني بعضها من النوع الذي لا يخرج من الأصل يعني يخرج من الثلث، وبعضها وصايا تبرعية، ولم يفي الثلث بالجميع. الثلث لا يكفي لتغطية جميع هذه الوصايا الواجبة والتبرعية، ولم يجزها الورثة. قلنا إذا الورثة أجازوا أيضا تنتهي المشكلة، لكن الورثة أيضا لم يقبلوا بالإجازة، لأنهم إذا أجازوا كانوا يتنازلون عن حقهم بعد. ولم يجزها الورثة، ففي تقديم الواجب على غيره إشكال وكلام. في كلام أن الواجب يتقدم على غيره، أم أن الواجب وغيره ينقص منهم بالنسبة. من قلنا بعضها واجبات، مثلا قال: صوموا عني صوموا عني مدة شهرين وتصدقوا عني بمقدار 200 دينار. حسب أن الفلوس لا تكفي، الثلث لا يكفي لكلا الأمرين. هل يتقدم الصوم مثلا باعتبار أن قضاء الصوم أمر واجب، وإن كان لا يخرج من العاصل بل يخرج من الثلث لكنه واجب، هل نقدمه أم لا؟ لا يتقدم. يقول: ففي تقديم الواجب على غيره إشكال وكلام، عنده أخذ رد في المسألة السيد الكوئي. يقول: لكن والأظهر هو التقديم، فيتقدم الواجب على الوصايا التبرعية. هذا خلاصة رأي السيد الكوئي، أن الواجب يتقدم على الوصايا التبرعية، فنخرج الواجب، فإن فضل شيء أخرجنا الوصايا التبرعية بمقدار ما فضل من. لا ينقص، لا شوف، الوصايا التبرعية لن يفي فرض المسألة، أنه نخرج الواجب أولا، ما يفضل من الثلث نخرج به الوصايا التبرعية، إن كفى كفى، إن لم يكفي يدخل النقص على الوصايا التبرعية ولا يدخل النقص على الواجب. إيه، فما لا ما يصير بعد بالنسبة. ليش؟ النسبة إنما تكون لو بيدخل النقص على كلا الأمرين، النقص يدخل فقط على الوصايا التبرعية، لا يدخل النقص على الوصايا الواجبة. اتفقت شلون؟ لو كان النقص يدخل على هذا وعلى هذا نقول يدخل النقص عليهما بالنسبة، أما حيث أن النقص يدخل فقط على الوصايا التبرعية فلا يقال أن النقص يدخل بالنسبة، يقال تخرج أول شيء الوصايا الواجبة، فما يفضل تخرج به الوصايا التبرعية بمقدارها. نعم، لو كان أكثر من وصية تبرعية نعم يدخل النقص على كل الوصايا التبرعية. صحيح كلامكم فيه. خب، مسألة 1032: المراد من الوصية التبرعية. عجيب سيدنا الخوي، الآن كذا مسألة مرة ذكر فيها كلمة الوصايا التبرعية، خب وضح لنا ما المقصود بها. الآن توضح هذا التوضيح متأخر، يفترض أن هذا التوضيح قبل هذه المسألة. المراد من الوصية التبرعية الوصية بما لا يكون واجبا عليه في حياته، كل شيء لا يكون واجبا عليك في حياتك. الآن هل يجب عليك أن تتصدق على الفقراء بمئة دينار؟ لا يجب. صحيح؟ إذا لو أوصيت بهذا الأمر بعد وفاتك تكون ماذا؟ وصية تبرعية. بما لا يكون واجبا عليه في حياته، سواء أكانت تملكية، كما إذا قال تركني لزيد، هاي وصية تبرعية، ملك زيد، تبرع، هذا أمر غير واجب عليه أن يملك فرسه لزيد، فهمتين؟ إذا هذه وصية تبرعية. كما إذا قال فرسي لزيد بعد وفاتي، أم عهدية، كما إذا قال تصدقوا بفرسي بعد وفاتي، أو أعطوا فرسي لزيد، أو يا عمر أعطي فرسي لزيد. قلنا إذا قال يا عمر أعطي فرسي لزيد، هذه تصير وصية عهدية مو تمليكية. وإيش الفرق بين الوصية العهدية والتمليكية؟ في أول البحث أشرنا نحن مفصلا قلنا فرق بين أن أقول صارتني لزيد وبين أقول يا شيخ محمد رضا بعد وفاتي أعطي فرتي لزيد. في الوصية التمليكية بمجرد وفاتي الفرس تذهب إلى زيد. أما هناك لا بد أن يقوم الشيخ محمد رضا بإعطاء الفرس لزيد في الوصية العهدية. أنا أعهد إليك أن تقوم بهذا الفعل. وصية عهدية بعد. وتقدم تفصيل الكلام فيها مفصلا في محله في أول كتاب الوصية. مسألة 1033 إذا أوصى بثلثه لزيد من دون تعيينه في عين شخصية. قال ثلث أموالي لزيد. مسكين المسألة. ما قال هذا الثلث من أموالي لزيد. قال ثلث أموالي لزيد. في فرق أم ما في فرق؟ ترى قل هذا الثلث من أموالي لزيد. قسم أمواله أثلاثا وقال هذا الثلث لزيد. وتارى يقول لا ثلث أموالي لزيد على نحو الإشاعة. يقول إذا أوصى هذا مورد كلامنا. إذا أوصى بثلثه لزيد من دون تعيينه في عين شخصية. قال ثلث أموالي لزيد هكذا من غير أن يشير إلى ثلث بخصوصه. يكون الموطى له يعني زيد في المثال شريكا مع الورثة فله الثلث ولهم الثلثان. خب هذا واضح أيها السيد الخوئي، واضح، هذا مو كلام جديد. ماذا تريد في هذه المسألة؟ يقول أريد في هذه المسألة هذا الآن فإن تلف إلى التركة شيء خب قد يتلف، تنزل صاعقة من السماء فتحرق جزءا من التركة، ينزل صاروخ فيطلق جزءا من التركة، ممكن هذا بعد حريق ما شابه ذلك، أمطار، على أي حال إذا تلف شيء من التركة يدخل النفط على الجميع. افترض 300 كيلو من الحنطة أو 300 كيلو من الحنطة، نقول 100 كيلو راح من نصيب هذا المصالح و200 كيلو راحت من نصيب الورثة، كل ما يتلف نقسمه نعتبره من نصيب الجميع. نحسين ما يتلف يحسب من نصيب الجميع، من نصيب الموصى له ومن نصيب الورثة. أي محددة؟ لا قلنا أنه أوصى بثلث من دون تعيينه في عين شخصية شيخنا. لا لا ثلث مشاع من غير تعيين في عين شخصية شخص. إذا كان معين بعد إذا كان غير مشاع كيف هذا يقول من دون تعيين في عين شخصية بعد يصرح يعني ثلث مشاع يعني قال ثلثي لزيد أي ثلث ما أشار إلى ثلث بخصوصه. أنا عندي أموال ثلث أموالي لزيد وإذا تلف جزء منها هذا الجزء لأننا قلنا أن هذا يعني أن كل الأموال بأجمعها كل دينار بجودة نقول ثلثه لزيد وثلثيه للورثة. وإذا تلف جزء كل كيس من الصحين أيضا ثلثه لزيد وثلثاه للورثة وهكذا بعد صار واضح بعد. فإن تلف من التركة شيء كان التلف على الجميع وإن حصل لتركته يعني لتركة الميت نماء كان النماء مشتركا بين الجميع. افترض معي أن هذا عنده خراف، هذا الميت عنده خراف كان عدد الخراف 300 خروف جيد خب توفي زاد عددها صار 390 خروف ممكن بعد. خب الآن هي 90 خروف الزائدة ماذا نفعل بها؟ نقسمها 30 خروف للموصالة و 60 خروف للورثة. وضحت القاعدة؟ لأن النماء والتلف على الجميع وإلى الجميع، التلف على الجميع والنماء إلى الجميع، الورثة والموصالة. واضح المسألة بعد. والمعيار هنا أنه الموصى به ثلث مشاع. مسألة 1034 إذا أوصى بصرف ثلثه في مصلحته من طاعات وقربات. متفقين؟ قال ثلثي اصرفوه في مصلحتي من الطاعات والقربات تصدقوا به وما شابه ذلك. يكون الثلث في هذه الحالة باقيا على ملكه. باقيا على ملكه. فإن تلف من التركة شيء نفس الكلام السابق يأتي هنا. شوفوا قبل أن أموت قلت ثلث أموالي اصرفوها في الطاعات جيد. إذا متأنت تبقى يبقى هذا الطلب على ملكي. غاية الأمر الوصي إن كان هناك وصي وإن لم يكن وصي فالحاكم الشرعي يقول ما سابقا. يقوم هذا الوصي بماذا؟ بالتصدق به بصرفه في الأمور الخيرية وما شابه ذلك. لكن قبل أن يصرف وصي ملكي لا يقوم هذا مثل هواء. لابد أن له مالك. من هو المالك؟ نفس الموصي نفس الميت. ما تجسون المسألة؟ قبل أن أموت أوصيت قلت ثلث أموالي اصرفوها في الطاعات لهذا الحق. هذا هنا ليست وصية تمليكية. واضح أنها ليست وصية تمليكية. هذه وصية عهدية. أنا أعهد إليكم أعهد إليك يا شيخ محمد رضا أن تقوم بهذا الفعل أو أعهد إلى الحاكم الشرعي لا فرق. واضح؟ فهذا المال باق على ملكي الآن. متى يخرج عن ملكي؟ إذا قام الشيخ محمد رضا بصرفه على الفقراء مثلا بصرفه في بناء المساجد يخرج عن ملكي. أما قبل هذا الأمر فهو داخل باق على ملكي باق على ملك الميت. مسكين المسألة أم لا؟ هنا إذا حصل مما أو ثلاث نفس الكلام. إن كان هناك ثلاث لأني أنا أوثق بثلث مشاع ما أوثق بثلث مخصوص. فإذا تلف شيء من الشركة يدخل النقص على جميع الأموال على أموال الثلث وعلى الثلثين اللذين للورثة. يعني افترضوا أنه الشركة هي 300 رأس من الخراف مثلا 300 خروف. الآن تلف 50 رأسا هنا الباقي 250 صحيح. هاي 50 نحسبها من نصيب من؟ من نصيب من مجموع النصيب يعني من نصيب الورثة ومن نصيب الثلث. خب يكون الثلث باقيا على ملكه. فإن تلف من التركة شيء كان التلف موزعا عليه يعني على الميت وعلى بقية الورثة. الثلث الجزء الذي يتلف يقسم على الثلث الذي للميت والثلثان الذين للورثة. خب وإن حصل نماء كان له منه الثلث. نفس الكلام لو حصل نماء سرقوا هذه الخراف ولدت جابت 90 رأس أيضا. هذه 90 خروف جديدة تقسم ثلث للميت تدخل في الثلث فتوزع على الفقراء وثلثان للورثة. طبعا هذا الكلام قبل أن تقسم. أما لو قسمت توفي الميت وبسرعة في نفس الساعة اقتسم الورثة المال قسموه ثلثين خلوه لهم وثلث للميت. هنا التلف بعد من يصير قسمة؟ كلامنا عن التلف قبل القسمة. أما بمجرد حصول القسمة لو تلف الثلث بأكمل انتهت المسألة بعد أو تلف الثلثان بأكمل انتهت المسألة. المعيار أن التلف يكون على الجميع والنماء يكون للجميع متى؟ إذا كان التلف أو النماء قبل القسمة. أما لو كان التلف أو النماء بعد القسمة لا يدخل النقص على الجميع ولا يكون النماء للجميع بل من النماء في ملكه أو تلف في ملكه يكون التلف عليه. هذا واضح ليكم بعد. مسألة 1035 إذا تحسون أنا قد جاي أسرع واجب أبطل. إذا تشوفون أي مسألة مي واضحة أو تشوفونها مثل يعني انزين. إذا عين ويش بقول شيخ محمد رضا انزين. إذا عين ثلثه في عين معينة تعين كما عرف قال أو طيب بخصوص هذا الثلث مثلا باع أمواله فعدها فأخذ ثلث أمواله ووضعها في كيس. قال أوصيت بهذا الثلث أو وضعها في شرب خلاف مثلا وضعها في مزرعة مخصوصة. قال خصوص هذا الثلث من أموالي للأمر الفلاني أو لفلان. يقول إذا عين ثلثه في عين معينة تعين كما عرف. له أن يعين له أن لا يعين وله أن يعين مخير هو. فإذا حصل منها نماء واضح العدد الثلث الآن معينة خصوص هذه المئة من الخراف هي التي لزيد أو هي التي تصرف على الفقراء معينة خصوص هذه المئة تصرفه عن الخراف مئة عين هذه المئة من الخراف. وإذا حصل فيها نماء النماء لمن؟ تابع للأرض والثلاث أيضا ينقص من الأرض. يقول فإذا حصل منها نماء كان النماء له وحده. مثلين للثلث له إيه له يعني للثلث عينة ثلثه يعني الثلث قال هذه المئة من الخراب هو يملك 300 فقط فأخذ 100 من الخراب جعلها في جانب وقال هذه المئة من الخراب لزيد أو هذه المئة من الخراب يصرفوها على الفقراء على أي حال عين هذا الثلث. فإذا حصل بعد وفاته حصل نماء زاد هنا الزيادة ما هو حكمها؟ نعم الزيادة للثلث إن كان الثلث لزيد فالزيادة لزيد إن كان الثلث للميت بحيث تصرف في الطاعات مثلا تكون الزيادة أيضا له وهكذا. يقول فإذا حصل منها نماء كان النماء له وحده وإن تلف بعضها أو تمامها يختص السلف به يفترض أن قنبلة جت وانفجرت في هذه الحظيرة التي تأوي هذه الخراف فماتت المئة رأس من الخراف كلها ماتت أيضا لم يبقى شيء من الثلث تلف الثلث بأكمله واضح؟ ما نروح ناخذ من الثلثين بعد ولم يشاركوا فيه بقية الورثة الورثة لا يشاركونه لا في التلف ولا في النماء. خب مسألة 36 إذا أوصى بثلثه مشاعا ثم أوصى بشيء آخر معينا شلون بعد يقول كما إذا قال أنفقوا علي ثلثي وأعطوا فلتي لزيد أنفقوا علي ثلثي يعني في الطاعات واضح بعد الميت لا ينفق عليه المقصود أنه أنفقوا في الطاعات يعني كما إذا قال أنفقوا علي ثلثي وأعطوا فلتي لزيد واضح فما هو كيف نتصرف هذه أموال عنده أموال نقدية مثلا وعنده ورث قال أعطوا ثلثي لزيد عفوا أعطوا ثلثي للفقراء مثلا وأعطوا فرثي لزيد ما هو كيف نتصرف قال أنفقوا علي ثلثي وأعطوا فرثي لزيد وجب إخراج ثلثه من غير الفرث نستثني الفرث فنخرج ثلث المال واضح هذا الثلث نصرفه في الطاعات كما هو أوصى صحيح خب الفرث ماذا نفعل به الفرث بالنسبة إلى ثلث الفرث هو لزيد وأما الثلثان الباقيان من الفرث فهل هي لزيد يقول إذا أجاز الورثة نعم هي لزيد وإذا لم يجز الورثة فلا يملك زيد إلا ثلث الفرث واضح المسألة لا لا شوف ركز يا شيخنا هذا الإنسان يملك مبلغ من المال خلنا نقول 2000 دينار ويملك فرث أو يملك 3000 دينار ويملك فرث خلنا نقول أوضح جيد فقال أعطوا أنفقوا عني ثلث مالي أو ثلثي أنفقوا عني ثلثي وأعطوا ثلث الفرث لزيد وأعطوا ثلث الفرث لزيد جيد خب نأتي إلى 3000 دينار الموجودة فنعطي ثلثها للفقراء مثلا وبناء المساجد وما شابه ذلك جيد نأتي للفرث إذا هذه وضحت بالنسبة للدنانير وضحت خب بالنسبة إلى الفرث ثلث الفرث لزيد جزما لكن هل الثلثان الباقيان أيضا لزيد نقول إذا أجاز الورثة صار الفرث بأكمله لزيد أما إذا لم يجز الورثة الورثة لم يجيزوا هذا الأمر ماذا نفعل نعطي ثلث الفرث لزيد والثلثان الباقيان يكونان للفرث فيكون الفرث مشترك بين زيد وبين الورثة ماذا وضحت الآن نعم نعم للموصى له أي موصى له لزيد
زين
لا ثلث شوف يا شيخنا الميت يملك 3000 دينار ويملك فرث أيضا يملك شيئين فرث 3000 دينار قال اخرجوا ثلث، اخرجوا عني، شوف انفقوا علي ثلثي و... الان ثلثي واعطوا فرسي لزيد. جيد، مو هذا اللي قاله؟ يقول السيد اخوي في هذه الحاله وجد اخراج ثلثه من غير الفرس، ما قال الاخوه غير الفرس؟ 3000 دينار، نخرج ثلثها، كم ثلثها؟ 1000 دينار، سنعطي هذه الآن للإنفاق كما هو أوصى. خب يبقى الفرس، صحيح؟ الفرس ماذا نفعل به؟ خب 2000 دينار تكون للورثة، 2000 المتبقية. خب الفرس ماذا نفعل به؟ ثلثه لزيد والثلثان الباقيان للورثة. نعم، إذا أجاز الورثة يكون الفرس لكن في لزيد. أدري أوصى بكامل الفرس لزيد، صحيح؟ يقول السيد لا تنفذ وصيته إلا بمقدار ثلث الفرس، إلا بمقدار ثلث الفرس، لأن هذا هنا مو عدول، هذا مو عدول، واضح؟ وكأنه نظر إلى المال على أنه مالين، شوفوا هذا نظر إلى وصيتين، قال بالنسبة إلى الأموال النقدية من نقود الدنانير أنا أوصي بثلثها للفقراء والمساكين تنفق في الطاعات والقربات، بالنسبة إلى الفرس أنا أوصي بثلث الفرس أو عفوا أوصي بالفرس بكامله لزيد. نقول لا تصح هذه الوصية إلا إذا أجاز الورثة. نظر إلى المال نظرتين، نظر إلى الأموال النقدية الدنانير نظرة، ونظر إلى الفرس نظرة أخرى. فبالنسبة إلى الدنانير أوصى بثلثها في القربات والطاعات، قال أنفقوا علي ثلثي. خب بالنسبة إلى الفرس نظر إليه نظرة لوحده. طبعا في هذه القضايا دائما المدار ما يفهم من كلام الميت، سمع سيأتي إن شاء الله بعد قليل، مو المدار استظهاراتنا إحنا، ما يستظهره العرف من كلام الميت، لأن الميت يتكلم قبل وفاته، قبل الميت لا يتكلم، نحن نقول الميت لأنه مات يعني بعد ذلك، واضح ليكم بعد. على أي حال ما يستظهر من كلام هذا الميت قبل وفاته ما هو هذا الذي يجرى. يقول وتصح وصيته بثلث الفرس لزيد، وأما وصيته بالثلثين الآخرين من الفرس لزيد فصحتها موقوف على إجازة الورثة، فإن لم يجيزوا بطلت كما تقدم. واضح الآن؟ نكمل أيضا. وإذا كان الشيء الآخر غير معين، كما إذا قال أنفقوا علي ثلثي وأعطوا زيدا 100 دينار، شوفوا فرق بين هذا المثال والمثال السابق. أم لا؟ قال أنفقوا علي ثلثي وأعطوا 100 دينار لزيد، هناك قال وأعطوا الفرس لزيد، هناك قال لا وأعطوا 100 دينار لزيد. المئة من أين نخرجها؟ يقول توقفت الوصية بالمئة على إجازة الورثة، توقفت الوصية بالمئة على إجازة الورثة، فإن أجازوها أجازها الورثة في الكل صحت في تمامها، وإن أجازوها في البعض صحت، كما لو قال نحن نسمح له ب50 صحح. شوفوا هذا ماذا قال هذا الإنسان، قال أنفقوا عني ثلثي، إذا عين أن الثلث ماذا نفعل بها؟ ننفقها عنه، كيف ننفقها عنه؟ في الطاعات والقربات بعد، صحيح؟ خب، وأوصى بعد ذلك ب100 دينار، وهنا واضح من عبارته أنه مو عدول عن الوصية السابقة، بل هذا شيء إضافي، ويريد أن يخرجه من ماذا؟ من نصيب الورثة، من ظاهر عمارته هذا بعد، قال أنفقوا علي ثلثي وأعطوا زينا 100 دينار. عين مصرف الثلث وأعطى لزيد 100 دينار من نصيب الورثة، يخرجه من نصيب الورثة. يقول توقفت الوصية بالمئة على إجازة الورثة، فإن أجازوها في الكل قالوا أجزنا 100 دينار كاملة، صحت في تمامها فيعطى لزيد 100 دينار كاملة. وإن أجازوها في البعض قالوا لا نحن نقبل فقط 50 دينار نعطي لزيد، لن نرد كلام الميت لكن لن نعطي زيد 100 دينار كاملة، نعطيه 50 فقط، لهم هذا الحق. وإن أجازوها في البعض صحت في بعضها، يعني صحت مثلا في 50 أو 60 أو 70 أو 30 دينار حسب ما يجيز الورثة، فاصلة. وإن لم يجيزوا منها شيء قالوا لا هذا الميت او صار يعني دينار احنا ما نعطي ولا دينار واحد ايضا لزيد، فقط نخرج الثلث لان بعد ما عندنا حل مضطرين الى اخراج الثلث. يقول وان لم يجيزوا منها شيء بطلت في جميعها. واضح يا شيخ حسين؟ فاصل. ونحوه اذا قال اعطوا ثلثي لزيد واعطوا ثلثا اخر من مالي لعمر، أعطوا ثلثي لزيد وأعطوا ثلثا آخر من مالي لعمر فإنه تصح وصيته لزيد ولا تصح وصيته لعمر. ليش؟ لأنه بالنسبة إلى ثلثه أشار بأنه يعطى إلى زيد. خب هل يملك ثلثا آخر؟ لا يملك ثلثا آخر هو، فإذا وصيته بالثلث الآخر لعمر تتوقف على قبول الورثة، قبل الورثة ورضوا تعطى لعمر وإلا فلا. ولا تصح وصيته لعمر إلا بإجازة الورثة. نقطة. أما إذا قال أعطوا ثلثي لزيد، صحيح، ثم قال أعطوا ثلثي لعمر، كان أول شيء أوصى بثلثه لمن؟ لزيد، ثم أوصى بنفس ثلثه السابق لمن؟ لعمر، ما قال أعطوا ثلثا آخر، فتكون الثانية ناسخة للأولى بعد كما تقدم. كانت الثانية الوصية الثانية ناسخة للوصية الأولى كما عرفت سابقا. فاصل. الآن السيد الخوي يعطينا زبدة المقام. ما هو المعيار؟ تتكلم أيها السيد الخوي كلام طويل عريض، عطنا القاعدة، نريد ناخذ القاعدة ونمشي على طبقها، ما يصير بعد كل مسألة نجي للتكتيك. قال والمدار على ما يفهم من الكلام. ماذا تفهمون من كلام هذا الشخص؟ أنتم أيها العرف، أيها المجتمع، أيها الناس، ماذا تفهمون؟ يقولون يفهم من كلامه أنه يريد هكذا، صحيح؟ ما يفهم من كلامه هو المعيار، هو المعيار. لذلك لو اختلفت الأعراف أو اختلفت أسلوب التكلم وما شابه ذلك، المعيار على ما يفهم من كلام الشخص بحسب عرفه. لذلك لو اختلفت الأعراف في العراق في استعمال وفي دلالات الكلام، قد يكون الكلام مدلول مختلفة من بلد إلى بلد. واضح؟ المعيار يقول والمدار على ما يفهم من الكلام، هذا هو. فلو كان ما يفهم من كلام الميت غير ما ذكره السيد الخوئي في بعض الموارد، خب يمكن، وإن كان في بعض الموارد لا يتصور هذا، بس لو تصور في بعض الموارد المدار على ما يفهم من كلام الميت لأنه هو الموصي بعد، احنا ما يصير بعد نجي نقول الشيء ما يريده. خب مسألة 37، لا تصح الوصية في المعصية. كما لو قال أعطوا ثلثي للسكارى ليسكروا به مثلا، يضربوا به الخمر، الفتين هذا انفقوه على من يأتي إلى هذه الفنادق لشرب الخمور مثلا، هل تنفذ الوصية؟ يقول لا تصح الوصية في المعصية. فإذا أوصى بصرف مال في معونة الظالم أو في ترويج الباطل كتعمير الكنائس والبيع ونشر والبيع، البيع جمع بيع وهي مكان عبادة اليهود، تدرون بعد كالكنائس والبيع ونشر كتب الضلال وما شابه ذلك بعد، تعطلت الوصية. ليش؟ لأنه لا تصح الوصية في المعصية. فهي بعد تفريع، فإذا هي وإلى آخر المثال بعد تفريع، صحيح؟ لا تصح الوصية في المعصية، فإذا وما بعدها حال شنهم؟ تفريع، يعني بعد أن أعطانا القاعدة يعطينا بعد أمثلة. مسألة 1038، إذا كان ما أوصى به جائزا عند الموصي باجتهاده أو تقليده، ترضيائي أن الشيخ محمد رضا وصل إلى رتبة الاجتهاد، جيد؟ وعنده أموال فأوصى بها في أمر معين، هذا الأمر بحسب اجتهاده، الفقهاء واضح يختلفون في الآراء في بعض المسائل، هناك مسائل لا يختلفون فيها، لكن هناك مسائل يختلفون فيها. خب أوصى بشيء معين في نظره أن هذا الشيء حلال، ووصيه هو الشيخ حسين. واضح؟ خب الشيخ محمد البقال أنفقوا أموالي في الأمر الفلاني، هذا الأمر حرام في نظر الشيخ حسين، إما لأنه فقيه أيضا أو لأنه يقلد فقيها يقول بحرمة هذا الشيء. ونفس الشيء شيخ محمد رضا إما يكون فقيه حينما رأى أن هذا الشيء حلال أو هو يقلد فقيها يرى أن هذا الشيء حلال، لا فرق. المهم أن عند هذا الشيء حلال بعد إما اجتهادا أو تقليدا، فما هو الحكم؟ وقد تنعكس المسألة، قد تنعكس المسألة. خب يقول إذا كان ما أوصى به جائزا عند الموصي باجتهاده أو تقليده وليس بجائزا هذا الأمر عند الوصي كذلك عشانه باجتهاده أو تقليده، لم يجز للوصي تنفيذ الوصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. من هذا الشيخ محمد رضا الذي نطيعه لمعصي الله عز وجل؟ صحيح؟ خب إذن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يقول لم يجوز للوصية تنفيذ الوصية، فاصلة. واضح المطلب إلى هنا؟ خلنا نعكس المسألة. يقول السيد القوي وإذا كان الأمر بالعكس، يعني عند الموصي هذا الأمر حرام جيد، فأوصى به، مع ذلك قال أنا بأوصي به، لكن عند الوصي هذا الأمر حلال، يجوز له أن ينفذه أم لا؟ متوجهين للمسألة؟ افترضوا معي أن مثلا، يعني وإن كان هذا المثال لا ينطبق هنا، لكن لو كان الموصي يرى أن بناء الكنائس حرام كما هو الواقع فعلا، لكن الوصي اجتهادا أو تقليدا يرى أن بناء الكنائس حلال مثلا، وإن كان هذا المثال ليس له واقع في الخارج، لأنه لا يوجد من يقول بجواز بناء المساجد الكنائس وتعميرها. خب هنا الميت أوصى ببناء الميت عنده أن بناء الكنائس حرام، والحي عنده أن بناء الكنائس حلال. خب هنا الآن أوصى ببناء الكنائس، هل يجوز للحي أن يبني؟ نعم، لأنه اجتهادا أو تقليدا معذور، يرى أن هذا الفعل حلال. هذه من خشينا المسألة، نقول المدار على الوصي لأنه هو الذي يريد أن يقوم بهذا العمل، إن كان في نظره حلال يجوز له القيام به، إن كان في نظره حرام اجتهادا أو تقليدا نقول لا يجوز لك، إن كان في نظرك حرام فلا يجوز لك هذا الأمر، وإن كان حلال فيجوز. إذن المدار على ماذا؟ على الوصي، هو الذي يجوز له. نعم الموصي لا يجوز له أن يأمر بالحرام حتى لو كان في نظر الوصي حلال. واضح أي مطلب بعد؟ خب مسألة 1039 نعم لا يجوز له أن يوصي، لا تصح. شوف لا تصح، لأن هذه الأمور تصح أو لا تصح، علم الله نحن لا ندرك علم الله أنه هذا الأمر يجوز أو لا يجوز. شوف شيخنا هناك أمر واضح كشرب الخمر، هذا يقينا لا يجوز شيخنا، واضح. أما هناك أمر يختلف الفقهاء فيه، لا أريد أن أضرب أمثلة معينة، جيد، هناك أمور يختلف الفقهاء فيها في الجواز والحرمة، واضح بعد. خب هذا إذا شيخ محمد رضا يرى أن هذا الأمر جائز وأنت ترى أنه غير جائز، هو يجوز له أن يوصي أو لا يجوز؟ أسألك، يجوز؟ هو في نظره جائز، يجوز له أن يوصي، لكن أنت هل يجوز لك أن تنفذ الوصية؟ أنت أيها الموصى أيها الوصي لا يجوز لك، الموصي يوصي لكن أنت لا تنفذ أيها الوصي. خلنا نعكس المسألة، نقول في نظر الموصي هذا الأمر حرام وفي نظر الوصي حلال، كما في المثال الأخير اللي ضربناه من شوي، في نظر الموصي هذا الأمر حرام، لكن مثلا بناء الكنيسة في نظر الموصي ماذا؟ في نظر الموصي حرام، وفي نظر الوصي حلال. جيد. شيخ محمد رضا يرى أن بناء الكنائس حرام، لكن شيخ حسين اجتهادا أو تقييدا يرى أن بناء الكنائس حلال. جيد. نحن نقول يا شيخ محمد رضا لا يجوز لك أن توصي. ليش؟ لأنه في نظرك هذا الأمر حرام. لكن لو أوصى، خلنا نكمل شيخنا، لا تقطع كلامي، لو أوصى شيخ محمد رضا بهذا الأمر، هل يجوز لك أن تنفذ الوصية؟ أنت في نظرك يا شيخ حسين أن هذا أي وصية جائزة، في نظرك أن هذا الأمر حلال، في الوصية جائزة يا شيخ، تتوجه للمسألة أم لا؟ ما يهمنا شيخ محمد رضا راح في النار يتقلبها، مو شغلنا. احنا نتكلم الان هو تكليفه لا يجوز، لا ترفض الجواز والحرمة هنا علم الله، لا نحن لا لم نطلع على الحكم الواقعي ان هذا جائز او غير جائز، هي مسألة اختلاف ثلاثية الجواز وعدمه في هذا المورد، وان كان المثال مو دقيق يعني، لان الكنيسة كل الفقهاء يقولون بحرمة بناء الكنائس، لكن اقول لو كان المورد من هذا القبيل، لو كان المورد يختلف الفقهاء فيه، كما قد يقال مثلا بالنسبة إلى المنحوتات النحت، بعض الفقهاء يجيزون النحت، أوصى بأن تنحت صورة أبيه وتوضع على مدخل القرية، هو الموصي في نظره اجتهادا أو تقليدا هذا الأمر حرام، لكن الوصي وهو الشيخ حسين مثلا في نظره أن هذا الأمر جائز اجتهادا او تقليدا، يجوز لك ان تنفذ الوصيه ام لا؟ بل يجب، لانك وصي والوصيه جاريه على الشرائع في نظرك. عرفت من اي جهه؟ مساله 1039، اذا اوصى بحرمان بعض الورثه من الميراث فلم يجز ذلك البعض لم يصح. شوفوا الميت قال عنده ثلاثه اولاد او ولدين، فقال اوصيت بحرمان ولدي زيد من الميراث، إن أجاد زيد قال نعم أنا قبلت بوصية والدي، فحر يحرم من الميراث. إذا لم يجد زيد لا يحرم من الميراث. واضح؟ نجي الكلام اللي في الثلث الآن. وش أقول شيء شيخنا؟ أدري زيد، نحن نقول تتوقف على إجازة زيد، زيد هو من الورثة بعد، هو يجيز أن لا يأخذ، انتهت المسألة مع الشيخ، لا خلاف. خب فلم يجز ذلك البعض لم يصح. نعم إذا يصح لو أجاز، إذا يصح لو أجاز. نعم يصرف إذا لم يكن قد أوصى بالثلث، هذا الميت لم يموت، قبل أن يموت لم يوصي بالثلث، عنده 3000 دينار ولم يوصي بشيء منها، لكن قال وعنده ولدين، عنده زيد وعامر، فقال أوصيت بحرمان زيد من الميراث، بتزينوا يعني أوصيت بحرمان زيد من الميراث ولم يكن قد أوصى بشيء من الثلثه أو ما شابه ذلك. يقول نعم إذا لم يكن هذا الميت قد أوصى بالثلث وأوصى بذلك، وأوصى بذلك يعني بحرمان زيد مثلا من الميراث، وجب العمل بالوصية بالنسبة إلى الثلث لغيره. فإذا كان له ولدان وكانت التركة 6، فأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث، أعطي زيد 2 وأعطي الآخر 4. ليه؟ ركزوا وياي، ركزوا معي، عنده 6000 دينار وعنده ولدين، عنده زيد وعامر. جيد. فقال احرموا زيد من الميراث، خب زيد لم يجز، قال انا ما اقبل ايش هالحكي هذا، يمنعني من الميراث؟ شنو انا مو ولده؟ على اي حال ما قبل. الان زيد ماذا ياخذ؟ 6000 دينار موجوده، ناتي الى 2000 دينار نقول هذه ثلث الميت، التركه عفوا الوصيه تنفذ في هذه الثلث، فماذا هذه الثلث لا يعطى منها شيء الى من؟ الى زيد، لا يعطى منها شيء الى زيد. خب تبقى عندنا كم؟ تبقى عندنا 4000 دينار. خب هذه 4000 دينار تقسم نصفين، نصف الى زيد ونصف الى عمرو، فزيد ياخذ كم؟ 2000 وعمرو ياخذ 2000. ثم نأتي بالأمثال التي هما من الثلث ونعطيهما إلى عمرو أيضا، فيصير عند عمرو أربعة وعند زيد 2000. ركزوا، أعيد التقسيم، أعيد التقسيم مرة ثانية. المبلغ هو 6000 دينار. والميت أوفى، قال لا أوفي بحرمان زيد من الميراث كما قد يفعل البعض حاليا في هذه الأعصار. زيد أوفيت بحرمان زيد من الميراث. خب نأتي إلى 6000 دينار، نأخذ 2000 دينار، نقول هذه اتركوها جانبا. ليش؟ لأن هذه هي ثلث الميت، فهذه لا يكون لزيد منها ولا ثلث واحد، بل كلها لعمر، كلها لعمر، اتركوها جانبا، سنأتي لها بعد قليل. إذن هذه كلها لعمر 2000. خب 4000 المتبقية نصفها لزيد ونصفها لعمر، يعني لزيد 2000 دينار ولعمر 2000 دينار. واضح؟ خب زيد صار عنده 2000 وعمر صار عنده 2000، ثم نضم 2000 اللذين من الثلث إلى 2000 اللذين لعمر من أصل الشركة، فيصير لعمر 4000 دينار ولزيد 2000 دينار. اتضح المطلب بعد؟ يقول فأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث، وأعطي زيد 2 وأعطي الآخر 4. وإذا أوصى بثلث ماله لأخيه وأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث، ركزوا، هذا الميت قبل وفاته قال هكذا، قال استرضوا عنده 6000 دينار، جيد، قال أعطوا ثلث أموالي لزيد، أعطوا ثلث أموالي لأخي واحرموا ولدي زيد من الميراث. هو عنده ولدين زيد وعمر، جيد، عنده زيد وعنده عمر، قال أعطوا ميراثي لأخي، أعطوا ثلث أموالي لأخي باكر، جيد، وقال احرموا ولدي زيد من الميراث. خب نأتي إلى باكر الذي هو أخ للميت، سنعطيه ثلث الأموال، فنعطيه 1000 دينار من 6000 دينار، نعطيه 1000 دينار. خب كم بقي للميت من ثلثه؟ 1000 دينار، لأن ثلث الميت 2000 دينار، فبقي له 1000 دينار. خب هذه الألف تنفذ وصيته أيضا بالنسبة إلى زيد، فلا يعطى منها شيء، فتكون هذه الألف لمن؟ نعم. خب بقي 4000 دينار، هذه الأربعة كيف نعطيها؟ 2000 لزيد و2000 لعم، فيكون الناتج هكذا، الناتج أن زيد له 2000 وعمر له 3000 وبقر الذي هو أخ للميت له ما كان 1000 دينار. السؤال وعيد المثال لما يحتاج أعيده. خب الميت عنده 6000 دينار، التفتوا بسرعة، الميت عنده 6000 دينار وعنده ولدين زيد وعمر وعنده أخ، صحيح؟ قال أعطوا ثلث أموالي لأخي، نأخذ 1000 دينار من 6000 سنعطيها لمن؟ للأخ. بقيت كم؟ 5000، صحيح؟ خب قال احرموا زيد من الميراث، نقول هذا لا يقبل إلا بالثلث فقط، كم باقي له من الثلث؟ 1000 دينار، مجري هذه 1000 تعطى لمن؟ لعمر، لأنه زيد محروم منها بعد، زيد يحرم من الألف، يحرم من الثلث كامل، فنأخذ هذه 1000 المتبقية من الثلث فنعطيها لعمر، كم بقي الآن؟ 4000 دينار، هذه 4000 دينار 2000 دينار منها لعمر و2000 دينار لزيد. طبعا عنده 1000 أيضا، فصار المجموع كم؟ 3000، وعمر وزيد له 2000 دينار، فصار الناتج هكذا، 2000 لزيد و3 لعمر و1000 للأخ أخ الميت. يقول وإذا أوصى بثلث ماله لأخيه وأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث، أعطي أخوه الثلث وأعطي زيد الثلث، ليش يأخذ الثلث؟ لأن يعني عنده ولدين المفروض الميت، وأعطي ولده الآخر النصف، ليش 3000 بعد نصف؟ وضحت الفكرة؟ خب مسألة 1040، وإذا أوصى بمال زيد بعد وفاة نفسه شلون يعني؟ يعني أنا الآن أقول هكذا، بعد وفاتي أوصي بأموال الشيخ محمد رضا التي هي ملك الشيخ محمد رضا، أوصي بها إلى الشيخ حسين بعد وفاتي أنا. بتوجهين المسألة أم لا؟ أنا الذي أقوم بالأمر، والأموال ليست ملكي، الأموال ملك للشيخ محمد رضا. أقول بعد وفاتي خذوا أموال الشيخ محمد رضا وأعطوها للشيخ حسين. نخبر بين الآن، يقول سيد الخوئي لا تصح هذه الوصية، لا تصح هذه الوصية ولا قيمة لها. بيجي الوصية القبول يا أبو خليل لا تستعجل. يقول إذا أوصى بمال زيد بعد وفاة نفسه لم يصح، وإن أجازها زيد حتى لو شيخ محمد البقال أجزت الوصية لا تصح. واضح؟ ليش لا تصح؟ الآن نكمل المسألة بتتضح لكم. وإذا أوصى بمال زيد بعد وفاة زيد، اختار في المثال الثالث ماذا أقول؟ قلت بعد وفاة زيد أنا أوصي بأموال زيد إلى عمرو. شوفوا بعد وفاة زيد، عفوا بعد وفاة، عفوا بعد وفاة أعطوا أموال زيد إلى عمرو. يقول هذه الوصية فاسدة لا تصح حتى وإن أجازها زيد. بالتسليم للمثال الآن، أما لو قلت بعد وفاة زيد أعطوا أموال زيد إلى عمرو، أو أوصيت بأموال زيد إلى عمرو بعد وفاته، يعني بعد وفاة زيد، هنا يقول السيد الخوئي إذا أجازها زيد صحت. من هو يقول لي الفارق؟ فارق واضح على الفارق، لا يحتاج إلى بيان بالمثال اللي وضحته. الفارق أني هنا أوصي بعد وفاتي أنا، ولا قيمة لهذه الوصية. الوصية إنما تنتقل الأموال بالوصية بعد وفاة صاحب المال. متوجهين؟ في المثال الأول صاحب المال ما مات، ما مات، واضح ولا؟ شوفوا إذا أوصى بمال زيد بعد وفاة نفسه، نفسه يعني بعد وفاة من؟ الموصي. أنا يعني أوصي أقول بعد وفاة الشيخ محمد، بعد وفاتي أنا تنتقل أموال الشيخ محمد رضا إلى الشيخ حسين. الوصية متى تنتقل الأموال؟ بعد موت صاحب المال. وقلنا صاحب المال وهو الشيخ محمد رضا لم يموت، الذي مات هو الموصي وهو أنا. اتضحت المسألة؟ يقول لم يصح حتى وإن أجازها زيد، بخلاف المثال الثاني الذي يقول وإذا أوصى بمال زيد بعد وفاة زيد فأجازها زيد صح. هنا أقول بعد وفاة الشيخ محمد رضا تنتقل أمواله، أو أوصيت بأمواله إلى الشيخ حسين. نقول إن أجازها الشيخ محمد رضا صحت، لأن هذه وصية فضولية وأجازها هو، فإجازته لها بمثابة شنو؟ بمثابة وصية جديدة أصلا. خوب مسألة 1041، ليس بعد 1040 واضحة بعد؟ واضحة؟ شوف هي مسألة 1040 لا أدري، مسألة 1040 تقصد هي حاجة لا تتضح إلا ببيان المثالين. شيخنا شوف، أنا الموصي بنفسي والأموال التي موصى بها هي 1000 دينار التي يملكها الشيخ محمد رضا. أنا أقول بعد وفاتي أنا تنتقل أموال الشيخ محمد رضا، أو أوصيت بأموال الشيخ محمد رضا إلى الشيخ حسين. يقول الشيخ هذه الوصية لا تصح، لأن الشيخ محمد رضا ما مات، والوصية متى تحصل شيخنا؟ أدري الانتقال إنما تكون بعد موت مالك المال، هذه يقال وصية. أما إذا أنا ملكت واحد في حياتي، في حياتي هل هذه وصية؟ إذا ملكت أموال في حياتي هل هذه وصية؟ هي وصية بعد. واضح؟ جيد. أما في المثال الثاني أقول بعد وفاة الشيخ محمد رضا أوصيت بأمواله بعد وفاته إلى الشيخ حسين. لكن مو بعد وفاتي انا. بعد وفاته هو. اتى الشيخ محمد رضا وقال ايدت الوصيه. يقول الشيخ الخوي تصح الوصيه. صار واضح المطلب؟ مسألة 1041 قد عرفت أنه إذا أوصى بعين من تركته لزيد ثم أوصى بها لعمر كانت الثانية ناسخة. واضح هذا العدد مرة سابقا. ووجب دفع العين لعمر، هذا واضح بعد، لا جليل هنا. خب ما هو الجليل إذن؟ لكن يقول سئلت بها هنا الآن، ما عرفنا انه اوصى اولا لزيد او لعمر، ما هي الوصية المتقدمة والمتأخرة؟ اذا كان في البداية اوصى لزيد ثم اوصى لعمر فنعطي المال لعمر، واذا كان اوصى لعمر ثم لزيد فنعطي المال لزيد، يعني للاخير بعبارة اخرى نعطي المال للمتأخر. الان نحن نشوف من هو الاول ومن هو الثاني، من هو المتقدم ومن هو المتأخر. يقول فإذا اشتبه المتقدم والمتأخر كيف نشخص؟ يقول تعين الرجوع إلى القرعة في تعيينه، نجري القرعة فإن خرجت عليه القرعة أعطيناه المال حسبناه هو المتأخر. واضح؟ خب مسألة 1042 هذا من بعض المصالحة شيء يمكن ماكو مشكلة، بس التعيين اساسا مو مصالحة، التعيين انه المال اللي لا تخرج القرعة عليه قد يتراضي، يعني يقولان نحن الحق لا يخرج عنه المال فلك اما لهذا او لذاك، صحيح؟ قد يتصالحان يقولان الفرس لنا معا ما يضر. مسألة 1042 اذا دفع انسان الى اخر مالا وقال له اذا مت فانفقه عني، واضح؟ شخص أعطى مبلغ من المال افترض 1000 دينار إلى شخص آخر قال إذا أنا مت أنفقه عني. خب واحد حطه ولم يعلم، حطه عليه ولم يعلم واحد، ولم يعلم هذا الإنسان أنه أكثر من الثلث أو أقل أو مساوي له. افترض أنا أعطيت 1000 دينار للشيخ محمد رضا قلت له أنفقه بعد وفاتي، ولم يعلم الشيخ محمد رضا ان هذا الدينار مساوية للثلث او اقل من الثلث او اكثر من الثلث، اذا كان اكثر من الثلث لا يجوز له التصرف فيما زاد عن الثلث، واضح بعد؟ ولم يعلم انه اكثر من الثلث او اقل او مساوين. اثنين، او علم، لان احتمالات، الاحتمال الثاني او علم انه اكثر واحتمل انه ماذون من الورثه في هذه الوصيه. الشيخ محمد رضا يعلم ان الالف دينار اكثر من ثلث تركته، واضح؟ يعلم ان الالف دينار اكثر من ثلث تركته لكن احتمل انه ماذون من الورثه، يحتمل اني ماذون ان الورثه امين لي في ذلك، ولكن احتمل انه ماذون من الورثه في هذه الوصيه. يعني الشيخ محمد رضا يعلم بأن 1000 دينار أكثر من ماذا؟ من ثلث أموالي، جيد؟ يعرف أن أموالي المتبقية هي 1000 دينار أخرى، يعني تكون 1000 دينار هذه نقص التركة بعد، واحتمل أني استجزت من الورثة. ثلاثة، أو علم أنه غير مأذون من الورثة لكن احتمل أنه كان له ملزم شرعي يقتضي إخراجه من الأصل، واضح؟ شيخ محمد رضا يعلم اني غير ماذون من الورثة في هذا التصرف لانه اكثر من الثلث وهم لا يرضون، لكن يحتمل ان هناك ملزم شرعي بحيث اكو مسوغ شرعي لاخراجه من الثلث لمسوغ من المسوغات الشرعية، لكن يحتمل انه كان له ملزم شرعي يقتضي اخراجه من الاصل. الحين اعطانا 3 احتمالات، صحيح؟ ماذا نفعل في هذه الاحتمالات لو حصل احد هذه الاحتمالات الثلاثة؟ فهل يجب في هذه الحالة على الوصي العمل بالوصية حتى يثبت بطلانها؟ هنا وقع خلاف بين الفقهاء. مسكين؟ في مثل هذه الحالات هل للوصي ان يعمل بالوصية الى ان يثبت له ان الوصية باطلة مثلا لخطأ هذه الاحتمالات أم لا؟ يقول: فهل يجب على الوصي العمل بالوصية حتى يثبت بطلانها في يعني فيما زال عن الثلث؟ عفوا، حتى يعلم بطلانها فاصلة. فيه إشكال في هذا الكلام، إشكال فاصلة، فيه إشكال يعني في هذا الكلام إشكال. ولا سيما في الفرضين الأخيرين، يعني الإشكال في الاحتمال الثاني والثالث أكثر من الاحتمال الأول. معطانا ثلاث احتمالات. مسألة 1043 إذا الأحوط وجوبا عدم التصرف، فيه إشكال بعد الأحوط وجوبا عدم التصرف، واضح؟ بل لابد من مراجعة الورقة. خب، مسألة 1043 إذا أوصى بشيء لزيد خب وتردد بين الأقل والأكثر. نعلم أنه أوصى لزيد بمقدار من الحنطة، لكن لا لسنا جازمين أنه أوصى له بخمسة كيلوات من الحنطة أو بستة كيلوات من الحنطة. كم نعطيه؟ تردد بين الأقل والأكثر، اقتصر على الأقل، نعطيه الأقل وهو الخمسة. خب، وإذا تردد بين المتباينين، شلون يعني؟ نعلم أنه أوصى لزيد إما بحصانه أو بحماره، عند حصان وعند حمار أجلكم الله. خب، قال: أوصيت بهذا لزيد. خب، لا لم نعلم أنه يقصد الحصان أو الحمار أو هو عين، لكن نحن نسينا مثلا. يقول: وإذا تردد بين المتباينين، يعني شنو متباينين؟ الحمار يباين الحصان، شيء مختلف. تعين الرجوع إلى القرعة، عين بالقرعة بخلاف المورد السابق، مو بين متباينين. الحنطة الخمسة كيلو ما تفرق عن الستة كيلو إلا بإضافة كيلو واحد، مو متباينين، أقل وأكثر هنا. أما في مثال الحمار والحصان فإن الفرق بين متباينين. خب، فصل في الموصالة وما بعد، ومسألة 1044 وما بعدها، يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.